الآن يشير إلى العدل الذي جاءت به الشريعة في باب المعاملات. نعم.
ولما كانت التجارات والمعاملات مظنة حصول الظلم بين الناس وأكل أموالهم بالباطل، كان منع الظلم وتحريمه من أهم مقاصد الشريعة في باب المعاملات والتجارات. فمنع الظلم ووجوب العدل من أكبر قواعد الشريعة في باب المعاملات وأهمها. وقد جاءت نصوص الوحيين آمرة بالعدل ناهية عن الظلم وأكل المال بالباطل، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والآيات في هذا المعنى كثيرة يصعب حصرها، إذ كل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم. وأما الأحاديث التي فيها منع الظلم وتحريمه في المعاملات والأموال فكثيرة أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الأدلة على وجوب منع الظلم ووجوب إقامة العدل إجماع أهل العلم على تحريم أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا. فتبين من هذا كله أن العدل ومنع الظلم أصل واجب في جميع المعاملات من البيعات والإيجارات والمشاركات والوكالات والهبات ونحو ذلك، لأنه لا تستقيم للناس معاملاتهم إلا بذلك.
إذن هذه النصوص في الكتاب والسنة والتي أفادت إجماع علماء الأمة على تحريم الظلم في المعاملات بينة واضحة في الدلالة على هذا الأصل، وهو أن الأصل فيما يتعلق بباب المعاملات منع الظلم، أن الأصل في باب المعاملات منع الظلم بكل أوجهه. والقاعدة الجامعة في معنى الظلم الذي حرمته الشريعة في باب المعاملات هو أكل المال بالباطل، وهو أخذ المال بغير حق. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بغير حق. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بغير حق، إلا أن تكون تجارة، هذا استثناء منقطع، لكن أن تكون تجارة، أي توجد تجارة عن تراض منكم، فأكل المال بذلك من المباحات. ثم جاء النهي عن خصوص معاملات من صور الظلم ومن تندرج في الظلم، وهي من صوره كقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم أشياءهم، وذلك بأخذها بغير حق. ومما يدل على فشو الظلم في معاملة الناس قول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذلك أن الإيمان والعمل الصالح يحجزان الإنسان عن التورط في صور الظلم كلها. وفي الأحاديث ما دلت عليه الآيات من وجوب صيانة الأموال من الظلم، ولهذا من ضرورات الشريعة الخمس حفظ المال، ولا يمكن أن يتحقق حفظ المال إلا بمنع الظلم وإقامة العدل. فالأدلة على هذا بينة واضحة، ولا يختص هذا في باب من أبواب المعاملات، بل في كل المعاملات. وليعلم أن الرضا بالظلم ليس مبيحا له، لأن من الناس من يقول إذا رضي المظلوم بالظلم فإن هذا يدل على الإذن به وترتفع المؤاخذة. الجواب لا، ما نهى عنه الشارع فإنه لا ينفع فيه رضا من وقع عليه الظلم، لأن الشارع نهى عنه لعظيم مفسدته بغض النظر عن رضا من وقع عليه الظلم. فالربا على سبيل المثال من صور الظلم، فإذا رضي ببذل زيادة على ما ثبت في ذمته لتحقيق مصلحة له أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يرفع وصف الظلم في المعاملة الموجب للتحريم. ولذلك الظلم إذا كان النهي عنه بالنص فإنه لا يرفع التحريم رضا المظلوم به.